جاءني الآن أحد المؤمن قال ماذا نصنع، عندي 4 بنات ومن الحكومة منعتنا من الحجاب، ماذا نصنع ببناتي؟ إذا ما نحجب إذا حجبناهن عذبونا وسجنونا. هذا يوجد في بلد يدعي الإسلام يحارب الله جهرة ويكفر به. الذي يحرم الحجاب كفر، رد كتاب الله ومزقه، وسوف تنزل بهم نقمة الله. قال وزدناهم عذابا فوق العذاب الذي استوجبوه بكفرهم. ورد أن هذه الزيادة من العذاب أنها عقارب كالبغال الدهم، أنها عقارب جمع عقرب كالبغال الدهم، وأنها حيات أنيابها كالنخل الطوال، والعياذ بالله تعالى من النار وما فيها من أنواع العذاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وقوله تعالى ويوم نبعث، أي أذكر يا رسولنا يوم نبعث في كل أمة شهيدا، أي يوم القيامة عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي على من أرسلت إليهم من أمتك. فكيف يكون الموقف إذا تشهد على أهل الإيمان بالإيمان، وعلى أهل الكفر بالكفر، وعلى أهل التوحيد بالتوحيد، وعلى أهل الشرك بالشرك؟ إنه لموقف صعب تعظم فيه الحسرة وتشد الندامة. وقوله تعالى في خطاب رسوله مقررا نبوته والوحي إليه ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، الأمة في حاجة إلى معرفته من الحلال والحرام والأحكام والأدلة، وهدى من كل ضلال، ورحمة خاصة بالذين يعملون به ويطبقونه على أنفسهم وحياتهم، على أنفسهم وحياتهم، فيكون رحمة عامة بهم وبشرى للمسلمين، أي المنقادين لله في أمره ونهيه، بشرى لهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل يوم القيامة، وبالنصر والفوز والكرامة في هذه الدار. وبعد إنزالنا عليك هذا الكتاب فلم يبق من عذر لمن يريد أن يعتذر يوم القيامة، ولذا ستكون شهادتك على أمتك أعظم شهادة وأكثرها أثرا على نجاة الناجين وهلاك الهالكين، ولا يهلك على الله إلا هالك. هداية الآيات، من هداية الآية أولا تقرير عقيدة البعث الآخر بما لا مزيد عليه، تقرير عقيدة البعث الآخر بما لا مزيد عليه لكثرة ألوان العرض لما يجري في ذلكم كما سمعتم. ثانيا براءة الشياطين والأصنام من الذين أشركهم الناس في عبادة الله من المشركين بهم، والتبرؤ منهم وتكذيبهم كما سمعتم. ثالثا زيادة العذاب لمن دعا إلى الشرك والكفر وحمل الناس على ذلك، زدناهم عذابا فوق العذاب. رابعا لا عذر لأحد بعد أن أنزل الله تعالى القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية أجمع آية في كتاب الله للخير والشر. إن سئلت عن الآية التي أجمع آية للخير والشر في القرآن الكريم قل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية أجمع آية للخير والشر. ولهذا أئمة المساجد يوم الجمعة يختمون بها خطبهم لأنها ذكرى ما وراء ذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتعرفون أن عثمان بن مضعون أول مهاجر دفن في البقيع وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. يقول عثمان بن مضعون: آمنت مجاملة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخي، آمن فقط حياء من أخيه فآمن، حتى نزلت عليه هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال لما نزلت استقرت في قلبي فآمنت الإيمان الحق. قال: وذكرت هذه الحادثة للوليد بن المغيرة من طواغيت مكة. قال: فلما ذكرت له ذلك وقرأت عليه الآية ماذا قال؟ إن لهذا القرآن لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمورق وأعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. هذه الآية مرة ثانية. ورد في فضل هذه الآية أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع قال: ما أسلمت ابتداء إلا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخاه من الرضاع حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقر الإيمان في قلبي. فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخي أعد قراءة هذه الآية. قال: فأعدتها فقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمورق وأعلاه لمثمر وما هو بقول شاعر. وصدق وإن كان من الكاذبين.
هذه الآية الكريمة أولا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل في كتابه وعلى ألسنة رسله يأمر بالعدل. يأمر من؟ يأمرنا نحن عبيده. يأمر من؟ نحن المأمورون، مأمورون بالعدل. من لم يعدل عصى الله، خرج عن طاعته، فسق عن أمره، وبذلك يهلك مع الهالكين. ومظاهر العدل كثيرة كثيرة. أولا العدل في الحكم، إذا حكمت بين اثنين وحكمت فاعدل، لا تمل، لا تجر، لا تحف، العدل. ثانيا من مظاهر العدل القول، إذا قلت كلمة اعدل، لا تزور، لا تجر، لا تظلم، لا تكذب، اعدل فيما تقول. ثالثا في الفعل، أفعالنا كلها يجب أن تكون مستقيمة معتدلة، ما في انحراف، لأن الانحراف يبطل مفعولها ويفسدها. العدل. ومن ثم كلمة العدل تتناول كل عمل. طاهي يطبخ الطعام يجب أن يعدل وإلا فسد طعامه. ماشي في طريقه إذا لم يعدل مشيته في طريقه آذى وجاء وظلم. العدل بين النساء، يا من تحته امرأتان وثلاثة وأربعة، يجب أن تعدل، لا تجر ولا تحف أبدا ولا تظلم. العدل. يا من عنده أبناء، يجب أن تعدل بين أبنائك، لا تعطي هذا وتمنع هذا، لا تضحك في وجه هذا وتغضب في وجه هذا، اعدل. يا من يتوضأ، اعدل في وضوئك، لا تسرف في الماء. يا من يأكل، اعدل في أكلك، لا تكثر حتى تصاب بالتخمة والمرض. العدل. العدل. القصد. القصد. فهي شاملة لكل مظاهر الحياة، وما منا أحد إلا وهو مأمور بالعدل. ما منا أحد إلا هو مأمور بالعدل مع نفسه، ما يورطها في الذنوب والآثام، يجور عليها، يحملها على الفسق والباطل لتالك جار ما عدل. العدل. العدل. وهو مأمور به، والله الآمر ونحن المأمورون، يجب أن نعدل في قولنا، في فعلنا، في اعتقادنا، في سلوكنا، في إعطائنا، في منعنا، في كل تصرفاتنا. العدل. إن الله يحب العدل ولهذا أمر به. ثانيا الإحسان، يأمر الله تعالى بالإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان ضد الإساءة، هذا أساء وهذا أساء. ومعنى هذا لا نسيء إلى أحد، سواء كان قريبا أو بعيدا، أبيض أو أصفر، لا يحل الإساءة إلى مخلوق، وإنما يجب الإحسان إلى كل مخلوق. الإحسان أمر الله تعالى به، يجب أن نحسن، وضده الإساءة. ما دام أمر بالإحسان نهى عن الإساءة، فلا يحل لأحد أن يسيء إلى آخر، ويجب على كل واحد منا أن يحسن إلى غيره بأن لا يسيء إليه بشيء. والإحسان معناه أداء العبادة على الوجه المطلوب. يا خياط الثوب، أحسن خياطة ثوبك وإلا أنت آثم. يا من بيده المسحاة يحفر الأرض ليزرع، أحسن عملك وإلا يفسد. يا طاهية أحسني طبخك وإلا ما يؤكل. فيتناول الإحسان كالعدل كل مظاهر الحياة. لا إساءة عندنا أبدا، لا بكلمة نابئة ولا بنظرة شذرة، فضلا عن المس باليد أو بالعصا. ربنا تعالى يأمر بالإحسان، كيف لا نحسن؟ مظاهر الإحسان تتناول كل مظاهر العدل. يجب أن تحسن إلى نفسك ولا تسيء إليها، لا تعرضها للبرد في الشتاء ولا للحر في الصيف. أحسن إلى نفسك، لا تجوح تقتل بالجوع، ولا تملأها بالطعام بالتقمة تهلكها وتمرضها. يا من يكتب بقلمي أحسن كتابتك حتى تقرأ وتفهم عنك. يا من يدرس أحسن التدريس، بين وضح حتى ينتفع بكلامك. وهكذا يا سائق السيارة أحسن سياقتك، وإلا سوف تنقلب بك أو تحطم آخر من عباد الله فتهلك معه. ما أمر الله إلا بالخير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. اللهم اجعلنا من أهل العدل والإحسان. اللهم اجعلنا من أهل العدل والإحسان. تذكرون حديث جبريل في الصحاح لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، وإذا بجبريل يدخل ويشق الصفوف حتى ينتهي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسند يديه على ركبتيه وركبتيه إلى ركبتيه، ويسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأنه خمس قواعد: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أول قاعدة، وأن تقيم الصلاة هذه الثانية، وأن تؤتي الزكاة هذه الثالثة، وتصوم رمضان الرابع، وتحج بيت الحرام إن استطعت إلى سبيل، الخامسة. خمس قواعد إن بنى عليها دين الإسلام. سقطت قاعدة انهار البناء كله وهبطت. لو أن شخصا يقول أنا لا أصوم، أنا مؤمن بالله ولقائه وكتابه وأزكي ولكن لا أصوم، هل يبقى مسلما؟ الجواب لا، هلك. لو قال أنا أفعل كل القواعد إلا قاعدة الصلاة ما نصلي، ما هو بمسلم. لأن قواعد البناء إذا سقط القاعدة ما يسقط البناء، يسقط كله. بني الإسلام على خمس قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في قاعدة واحدة. إذ لا يقبل منك أن تشهد أن محمد رسول الله وأن لا تشهد لله أنه الإله وحده، لا بد من الجمع بينهما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه قاعدة. تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لماذا؟ لأن البلاد متباعدة والظروف مختلفة، ما كل واحد يأتي من الصين أو من أمريكا ليحج، قد يعجز، قل من يستطيع ذلك. فقال تعالى: من استطاع إليه سبيلا، أي طريقة. قد توجد مخاوف في الطرقات ما يتمكن من الخروج، فهو معذور حتى يقدر ويجد الطريق السابلة ليحج. وسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم أركان الإيمان؟ ستة أركان الإيمان التي انبنى عليها ستة أركان. لو سقط ركن سقط البناء وتداعى كما تقدم في الإسلام. أن تؤمن بالله ربا وإلها، لا إله غيره ولا رب سواه، وأن تؤمن بملائكة الله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر هذا؟ آخر يوم من أيام الدنيا، هذه الحياة الثانية. آخر يوم لهذه الحياة هو اليوم الأول للدار الآخرة. سادسا القضاء والقدر خيره وشره، تؤمن بأن الله قضى وحكم وقدر، فكل كائن في الكون مضى في نظام تقدير الله وحكمه، إذ لا ولي إلا الله ولا حاكم إلا الله ولا ولا إلا هو عز وجل، فكل الأحداث التي تحدث قضى بها الله أي حكم وأقرها وأوجدها. وسأله عن الإحسان فقال وما الإحسان يا رسول الله؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فرضا فإنه يراك. هذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل الملك الطاهر عليه السلام. الإحسان يا سائلي، تريد أن تعرف الإحسان؟ الإحسان هو أن تعبد الله في وضوئك، في غسلك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في رباطك، في جهادك، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في عدلك، في قضائك، في كل أعمالك التي هي تعبدية، تعبده بها كأنك تراه، حياء، خوف، وجل، وأنت تؤدي في ذلك العمل، ومن ثم يتم على الوجه المطلوب، من ثم العمل يؤدى على الوجه المطلوب وينتج الثمار التي مرجوة منه، وهو توليد الحسنات في قلب العبد المؤمن. أن تعبد الله في صلاتك، في صيامك، في أي عبادة تقوم بها تفعلها وكأنك تنظر إلى الله أو أن الله ينظر إليك. ومعنى هذا أنك تحسن أداءها. جرب، قف بين يدي الله تصلي ركعتين أو فريضة واذكر أنك بين يدي الله والله يراك، ما تستطيع أن تعبث أبدا ولو بتحريك رجلك أو يدك، حياة من الله. ومن يؤدي العبادة غافلا عن الله ما يستطيع أن يؤدي على الوجه المطلوب أبدا، دائما فيها نقص. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة عليا نصفنا يصل إليها ونصفنا يعجز عنها. إذن والمرتبة الثانية لا يعجز عنها مؤمن أبدا، وهي أن تعتقد أن الله يراك. إذا عجزت أنت عن رؤية الله فاعلم أن الله يراك، ما هو بعاجز. من كانت هذه حالة ما يستطيع أن يفسد عبادته أبدا. لو وقف العالم كامل يتفرج وينظر إلى صلاته والله ما يصليها إلا كما أمر الله ولا يلتفت إلى أحد. أراد أن يتصدق أدخل يده في جيبه وأخرج نقوده كأنه يرى الله ويعلم أن الله يراه، فلا يمكن أن يزيغ قلبه يمينه وشماله، لا يريد إلا وجه الله عز وجل. الإحسان، الإحسان يجب على الطباخين، على الحرافين، على العمال، على كل العاملين أن يحسنوا أعمالهم، لكن في العبادات يساعدك على الإحسان أن تعبد وكأنك تنظر إلى الله. فإن عجزت عن هذا المستوى انزل إلى أسفل فاعبده وأنت تعلم يقينا أن الله يراك، وهذا لا جدال فيه، العالم كله بين يدي الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الواقع أننا مفرطون ومقصرون، قل من نجا منا، قل من امتثل هذا الأمر وأدى ما يجب عليه فيه. وإيتاء ذي القربى، أصحاب القرابة من أبيك ومن أمك هم أقرباؤك، تعطيهم ما لا تحسن إليهم، تحسن إلى ذوي قرابتك بالكلمة الطيبة والنظرة الحسنة والمساعدة القيمة النافعة، وتحافظ على حقوقهم الواجبة لهم عندك فتؤديها كاملة وافية، وتزيد فوق ذلك الإحسان إليهم، تكسو العارية وتطعم الجائع وتداوي المريض، أقرباؤك من أبنائك وإخوانك وأبناء إخوانك ومن إليهم، عماتك خالاتك أبناء عماتك أبناء خالاتك، وإيتاء ذي القربى حقوقهم، وإعطاء ذوي القربى حقوقهم. ما هي حقوقهم؟ الإحسان إليهم، والإحسان إليهم لا يكون بالنظرة فقط ولا بالكلمة الطيبة، بل يكون بالمال والطعام والشراب والوقوف إلى جنبهم مؤديا حقوقك الواجب عليهم أو حقوقهم الواجب عليك. ومن ثم المجتمع الذي يطبق هذه القواعد الثلاثة والله لا يكون أسعد مجتمع، وأطهره وأصفاه وأعزه وأكمله. فقط ثلاثة مسائل: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثلاثة فقط. إيتاء ذي القربى تصبح الناس كلهم كتلة واحدة، كلهم متحابون متعاونون، يبكي بعضهم لبكاء الثاني ويفرح لفرح الآخر، كأنهم جسم واحد. فإذا كان المجتمع أصحابه العدل يطبقون حتى في مشيتهم، الإحسان يحسنون حتى إلى الحيوانات فضلا عن البشر، ويؤدون العبادات على أكمل وجوهها وأتقنها فتثمر لهم الحسنات، وفي نفس الوقت كل الأسر متحابة متعاونة تؤدي حقوقها لبعضها البعض، كيف تصبح هذه الأمة؟ وكانت ثلاثة قرون، أكرر القول، القرن الأول والثاني والثالث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خيركم يا بني الإسلام، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم، ابن أبي بكر الصديق، ابن عمر الخطاب. ثلاثة قرون خيركم يا بني آدم يا بني الإسلام، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كيف كملوا وسادوا وعزوا؟ بسبب ماذا؟ طبقوا هذا الذي أمر الله به: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لأن كلمة العدل كما علمتم عامة في كل ما تكلف بالقيام به، الإحسان كذلك في كل ما أنت تقوم به وتؤديه. صلة الأرحام هي التي تجعل المجتمع دعامة واحدة، ما يتزلزل ولا يسقط أبدا. هذه ثلاثة أوامر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الثلاثة ثمرتها فوق استقامتنا وصلاحنا وسعادتنا في الدنيا، ثمرتها الأصلية أنها تزكي النفس البشرية، تطهر نفسك حتى تصبح كأنفس الملائكة وأرواحهم. مفعولها العجب. الذي يؤدي هذه الثلاثة يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويقوم بذلك، تكون نفسه أزكى نفس وأطهرها على الإطلاق. وهناك مقابل ما يخبث النفس ويدسيها، مقابل لما يحسنها ويجملها. فنهانا عن ماذا؟ أولا عن الفحشاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ثلاثة مقابل الثلاثة الأولى. إذا أديت الثلاثة الأولى واجتنبت هذه ارتقيت إلى مستوى الملائكة في طهرك وصفائك. الأولى من المنهيات المكروهات لله عز وجل نهى عنها الفحشاء، والفحش القبح والبخل وسوء العمل وسوء السلوك كله فحش، وأفحش الفحش فاحشة الزنا واللواط، لا أفحش منهما. أتأتون الفاحشة الآية الكريمة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، والبخل ومنع الخير وهو يفيض عليك وتمنع إخوانك، والله لفحش. البخيل فاحش يقولون، البخل فحش. الفحش هو قبح الشيء، فحش قبح واشتد قبحه هو. فلنذكر إذن أن الله نهانا عن الفحش، أمرنا بما يزكي أنفسنا ويطهرها، وحذرنا من أن نصب عليها هذه الذنوب فتفسد ذلك النور وتطمسه، وحينئذ ما نطير إلى السماء، ما نستطيع أن نرقى إلى الملكوت الأعلى. وهل نحن نرجو أن نرقى إلى الملكوت الأعلى؟ تظنون هذا ولا لا؟ ما إن يأخذ ملك الموت روحي، ولا أقول روحكم، روحي أنا إن شاء الله، موكب من مواكب الملائكة، كما تعرفون المواكب مع الملوك ومع الرؤساء، رأيتم ولا لا؟ موكب يعرجون بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون من أبو بكر، من أذن له، نعم أذن له، افتح ادخل، سبع سماوات، وتنتهي إلى مستوى ما سماه تعالى بكتاب عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون يا بني، كتاب مرقوم يشهده المقربون. الملائكة الخاصة هي التي تشهد هذا، فيسجل اسم صاحب الروح في الديوان، ثم يعودون بها إلى البقيع أو إلى أي مقبرة. تبهتم؟ الروح الطاهرة وهي على النعش أو على ماذا يسمى النعش، تقول قدموني قدموني قدموني، فرحة، عجلوا بي، لأنه يعرج بها وتعود إلى الأرض، ويتم الاختبار والنجاح الباهر، ثم يعودون بها وقد سجل تعود إلى الملكوت الأعلى لتبقى إلى قيام الساعة. أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كلها في الملكوت الأعلى في جنة عدن. آمين آمين. وإن كانت الروح خبيثة، ما فعل الأوامر الثلاثة، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وفعل الثلاثة المنكرات، الفحشاء والمنكر والبغي، هذا والله ما تفتح له أبواب السماء ولا تدخلها روحه أبدا. ولنذكر موكب الملائكة في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله، لا يخافون لا يخجلون، الله ربي، ولو غضب العالم كله ولو وجهت إلي كل المدافع، الله ربي لا رب لي سواه، ربنا الله، ثم استقاموا ما مالوا يمينا ولا شمالا لاستقامة. واجبات يفعلونها، محرمات يتركونها، كما معنا هذه الآية. قاموا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وتناهوا وتباعدوا عن البغي والفحشاء والمنكر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما لهم، أخبرنا يا ربي عنهم، هات الخبر. تتنزل عليهم الملائكة، مواكب، تتنزل عليهم الملائكة وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا ضيافا من غفور رحيم. ضيافة، تعرفون النزل وإلا لا؟ ما هو الفندق، النزل ما يقدم للضيف من أنواع الطعام والشراب والفراش. نزل منين؟ من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وحشنا في زمرتهم. ومن أراد المفتاح أعطيه المفتاح، من أراد منكم مفتاح هذه أعطيكم المفتاح. تريد المفتاح؟ فقط أطيع الله ورسوله، فقط أطيع الله ورسوله، وذلك لقول الله تعالى من سورة النساء المدنية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عرفتم هذا الطابع؟ هذا الختم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نكمل الثلاثة المنهيات المحرمات التي يدعو الشيطان إليها ويغري ويغزو الغافلين ويأخذهم إلى هذه الظلمة. الظلمة الأولى الفحشاء. يا أبنائي يا إخواني، نبتعد عن الفحش، لا بالقول نقول كلمة فاحشة أبدا، ولا بالنظر ننظر نظر فاحشة أبدا، ولا بالسمع نستمع إلى كلمة فاحشة أبدا، فضلا عن إتيان الفاحشة وارتكابها، أعلاها أسماها أو أسفلها فاحشة الزنا واللواط وكل ما يؤدي إلى هذه الفاحشة، البخل، الكذب، الخيانة، السخرية، الاستهزاء، كل هذه فواحش. ثانيا المنكر. المنكر ما أنكره الله ورسوله ولم يعترف به ولم يقره للعباد، سواء كان قولا أو كان عملا، نظرة، لباس، صوت، مشيا، كل ما أنكره الله وأنكره رسوله، بمعنى نهيا عنه وحرماه وواعد الله عليه بالعذاب، هذا المنكر هذا يجب أن نتجنبه ولا نفعله أبدا. لماذا؟ لأن الله حرمه، نهى عن المنكر. المنكر ما أنكره الشرع، لم يحل له ولم يأذن فيه، ما أنكرته الفطر والغرائز البشرية. لو تأتي تمشي بين الناس عريان، هذا يسكت عنه أحد؟ ينكر كل أحد. ترفع صوتك فقط في المسجد ينكرون عليك ذلك. إذن أولياء الله لا يغشون منكرا، لا في الزي واللباس ولا في القول ولا في الأكل ولا في المشي، ولا كل ما أنكره الشرع فحرمه نهى عنه بواسطة كتابه القرآن بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو منهي عنه ومنكر. والذي أذن الله فيه قولا أو فعلا أكلا أو لبسا يجوز ما هو منكر، لكن إذا نهى الله تعالى عن شيء إما في الكتاب القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك منكر ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يرتكبه ويفعله. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما هو البغي؟ الظلم. البغي الظلم، بغى علي ظلمني، بغيت عليه ظلمته، البغي الظلم. والظلم حرمه الله عز وجل وجعله على عباده محرما، إذ قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه مطلقا. لو كنت في بستانك وأدخلت أصبعيك في أذنيك وقلت يا ليلى تغني ما ظلمت، لكن لو تفعل هذا في المسجد أو في بيت مؤمن من المؤمنين أو في الشارع ظلمت وإلا؟ وضعت الشيء في غير موضعه. وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم وهو البغي، وحرم الله تعالى البغي بين هذه الأمة، فلا يبغي بعضهم على بعض، لا سرقة ولا تطفيف ولا خداع ولا غش ولا كذب أبدا، بحيث لا ظلم. ونصبر على ذلك حتى تنتهي الحياة. البغي والعياذ بالله إذا بغت أمة سلط الله عليها من يهينها ويذلها، كما فعلت أمتنا لما بغت وخرجت عن نظام الله سلط عليها أوروبا من بريطانيا إلى أسبانيا داسوهم بالنعال. إذن معاشر المستمعين والمستمعات خذوا هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم ربكم لا سواه آمر لاهي، يعظكم ربكم لعلكم تذكرون. هذه الآية أئمة المساجد يوم الجمعة لا بد وأن يختمون بها الخطبة. لماذا؟ لأنها أجمع آية للخير والشر، ما أخذ بها مؤمن وزلت قدمه وسقط أبدا، ولهذا ما ننساها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم هكذا يعظكم ربكم آمر ناهي لعلكم تذكرون. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الآية، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لتسألن عما كنتم تعملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس في مثل هذا الدرس عرفنا أن قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أن هذه الآية أجمع آية للخير والشر، إذ فيها أوامر ونواهي، وأوامرها هم صلب هذا الحياة هذه الحياة، ونواهيها كذلك، فلا سعادة ولا كمال إلا بامتثال أمر الله فيما أخبر به في هذه الآيات فعلا وتركا. الفعل العدل، وأول من نعدل معه الله عز وجل، فلا نجور ولا نحيف عنه فنعبد غيره، بل نعبده وحده. والعدل يشمل كل الحياة كما عرفتم، من حكم بين اثنين فليعدل، من أراد أن يتصرف في شيء فليعدل في التصرف، حتى الأكل والشرب كما بينا يجب العدل فيه والقصد، فلا نستغني عن العدل أبدا إن أردنا لأنفسنا السعادة والكمال. والإحسان الذي هو أيضا عام، في كل ما نقوم به ونعمله يجب أن نحسنه ولا نسيء فيه. والرسول الكريم يقول لجبريل في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومعنى هذا أنك تؤدي العبادة على أكمل وجوهها وأتم صورها، لأنك كأن الله بين يديك ينظر إليك، فتستحي أن تخرج عن العبادة بقلبك ولا بلسانك ولا بيدك وأنت بين يديك، فتؤدى العبادة على أكمل وجوهها، ومن ثم تثمر ثمرتها وهي زكاة النفس وطهارتها. إيتاء القربى قرابة المرء من أبيه من أمه لهم حقوق عليه، فيجب أن يؤدي تلك الحقوق، فإذا قامت الأمة كلها بأداء هذه الحقوق انتظم شملها واتسعت دائرة ملكها وسادت في الدنيا وتهيت للسعادة في الدار الآخرة. وقد عرفنا أهل القرون الثلاثة كيف كانوا، لم تفتح العين الوجود بمثلهم، أصحاب رسول الله أولادهم أحفادهم ثلاث قرون، إذ قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمنهيات أولا عن الفحشاء، نهانا عن الفحشاء، والفحشاء كالفحش إلا أن الفحش مذكر والفحشاء مؤنث، الفحشاء الخصلة القبيحة التي تشمئز منها النفوس وتلفظها الألسن ولا يرغب المرء في سماعها ولا رؤيتها، ومن أبرزها وأظهرها الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى والبخل. فالذي يديه خير ويبخل به الناس هذا شر الخلق، البخل. ومن الأوامر في هذه الآية الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله، نعم. النهي عن الفحشاء والنهي عن المنكر، فما هو المنكر الذي تنكره العقول الصافية؟ المنكر كل ما حرمه الله ورسوله فهو منكر، كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر تنكره العقول الصافية والقلوب النيرة الطاهرة. وهذا من أيس ما نفهم، كل المحرمات منكر فلا يأتيها أحد. فلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لباس الشهرة محرم، ينهاكم عن لباس الشهرة، لأن هذا اللباس الذي تخالف في أهل القرية وتصبح وحدك بينهم تلبسه آذيتهم، خرجت عن مجتمعهم وأصبحت لك صورة خاصة، ما ينبغي هذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. إذن فالمنكر منه هذا منكر، فكن كقومك لا تخرج عنهم. وبالصورة العامة كما قلت لكم معاشر المستمعين والمستمعات، كل ما أنكره الله ورسوله فحرماه ونهيا عنه وتوعد عليه بالعذاب فهو منكر، فما هو 10 ولا 20. ثالثا البغي، وهو الظلم، والبغي الظلم، من بغى يبغي على فلان إذا ظلمه. والظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، بدل أن تسلم على أخيك وتشمت إذا عطست عنه، هذا هو الظلم، ظلمته. سلب المال، إفساد العقيدة، ظلم الإنسان فيما يتعلق بحياته كلها ظلم وبغي. ومن بغي عليه وصبر فإن الله ينصره على الباغين. هذه الأوامر والنواهي التي اشتملت عليها الآية الأولى، وانتهينا إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بعهد الله، من عاهد إماما من أئمة المسلمين لا يحل له أن ينقض عهده. من عاهد شخصا على مهمة من مهمات الحياة لا يحل له أن ينقض عهده. لو عاهدك على أنك تلتقي معه يوميا في المكان الفلاني يجب الوفاء، لأنه إذا انتقضت العهود فسدت الحياة، ما أصبح أحد يثق في آخر. وورد أن 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خصلة كان في خصلة من النفاق، منها العهد، غدوا بالعهد. من غدر بعهده ارتكب إثما عظيما. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدت شخصا وقلت له بالله لأعطينك أو لأماشينك أو لأنزل معك أو لكذا، حلف بالله وجعلت الله وكيلا، يجب أن توفي. ولهذا أمة الإسلام المستقيمة لا يوجد فيها نقض للعهد أبدا، من عاهد وفى وما خان أبدا. وقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لأن العهد هو وثق فيه، لأنك عاهدته باسم الله عز وجل، الله هو الوكيل في العهد. فلهذا نراقب الله وما نخون عهدنا ولا نغض به. وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون، هذه الجملة تحمل التعديد، التهديد والوعيد. إن الله يعلم ما تفعلون، فمن نقض عهده، فمن نكث عهده، فمن ارتكب فاحشة، فمن فليعلم أن الله يجزيه بذلك الأمر، لأنه بين يديه ويعلمه. إن الله يعلم ما تفعلون من خير وشر. ولكن هنا إذا نحن انحرفنا والعياذ بالله، فارتكبنا الفواحش وظلمنا أخونا العهود والعياذ بالله، نلقى جزاءنا في سنة الله عز وجل في خلقه. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا أي نكثا. هذه امرأة عجوز في مكة يقال لها ريقة بنت عمر، كانت تعلو على سطحها أو على شرف منزلها وتغزل على عادة النساء، أنتم ما شاهدتم هذا، تغزل الصوف تجعله في باس، تغزل طول النهار، في آخر النهار إذا أغضبه غضبت مزقت ذلك الذي نسجته يوما كاملا. هذا هو الحمق وإلا لا؟ من الصباح وهي تغزل تغزل، لما تجمع لها الغزل وأصبح ينفعها مزقته لأنها غضبت. وهذا التأديب الإلهي، التأديب الرباني عجب. هذه الصورة المثالية، الذي عرفها يتحاشى أن يغضب وينفض عهده أبدا أو ينكت ما وعد عليه، يكون كهذه المرأة ريقة التميمية. إذن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أتدرون لنا الآن لله عهد علينا وإلا لا؟ الآية الأولى شملت على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فعلا، وعن الفحشاء والمنكر والبغي نهيا، التزمنا بهذا ولا يكون حالنا كحال هذه المرأة، نلتزم يوم وننقضه بعد آخر. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أي نكثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، بيان للنقض كيف يكون. هي كانت تنقض غزلها وتنكثه، ونحن كيف؟ قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة. إذا حلفت لشخص وقلت والله لأعطينك، والله لأصاحبنك، والله ما فعلت كذا، لا تتخذ يمينك خديعة فقط، تحلف بالله وتؤكد يمينك وأنت عازم على النقض والنكد. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، الدخل الخديعة والغش، أن تكون أمة هي أربى، بمعنى قبيلة بني فلان عاهدت قبيلة بني فلان، لما رأت قبيلة أكثر منها وأعظم منها خانت عهدها وانضمت إلى قبيلة أخرى. وهذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم الرجل وما يتحقق من الإسلام يجد الرسول ذليلا مقهورا وحده يعود إلى الكفر، ينقض ذلك. فهنا يقول تعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة فقط، تحلف له بالله بالله والله والله وأنت عازم على نكث عهدك ونقض ما طلبته وأردته، أن تكون أمة هي أربى أكثر رجالا ومالا، تنقضون العهد مع الأولى لأنها قصيرة وضعيفة وتقبلون على الثانية. وهذا تم بنقض العهد، حالفوا لهم بالله أنهم معهم وأنهم دائما معهم، ثم لما رأوا أمة أقوى منهم عدلوا عنها وانضموا إلى الأمة القوية. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى رجال ومالا أكثر. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به أن يختبركم ربكم بهذه التعاليم، الأوامر والنواهي يفعلها الله لماذا؟ للاختبار، من يطيع، من يثبت، من ينقض، من يتحلل ويذوب. أن إنما يأمركم الله، إنما يبلوكم الله به أي بهذه الذي سمعتموها، يبتليكم بالعهود تحلفون عليها، فإن وفيتم وفى الله تعالى لكم، وإن نقضتم نقض الله ما أعطاكم. ثم قال تعالى: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وليبينن الله لنا يوم القيامة ما كنا فيه نختلف، فنعرف يومها الحق مع من والباطل مع من هم الذين كانوا على الحق الذين عاهدناهم، ومن هم الذين كانوا على الباطل الذين نقضنا عهدنا معهم. نعم، هو هذا في الدنيا ابتلاء، اختبار وامتحان، من هو الذي يوفي لله تعالى بعهوده فيقيم لنا الله ويعيش عليه ولا يغش ولا يخدع ولا يكذب. وحينئذ يوم القيامة نشاهد هذا عيانا، أهل النقض والنكث والخيانة، ونشاهد أهل الوفاء بالعدل والصدق والوفاء. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجزي المؤمنين الصالحين بالجنة ويجزي الكافرين والمشركين بالنار. هذا التبيين يبين لنا الجزاء، ونعرف أننا كنا صادقين أو كنا كاذبين، كنا صالحين أو فاسدين، هذا يتجلى حقيقة يوم القيامة. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الآن المسلمون مختلفون مع الدنيا كلها، وإلا لا؟ المسلمون على الإسلام دين الله، عقيدة وعبادة وآداب وأخلاق، والكفار بيض وصفر في الشرق والغرب على خلاف ما نحن عليه. هل نعرف متى يتحقق لنا هذا؟ يوم القيامة نشاهد خلافنا معهم، أي النتائج الطيبة التي تحصل للمؤمن الصادق، والنتائج الرديئة الخسيسة التي تكون للرجل الفاسد. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو شاء الله أن جعلنا مسلمين صالحين صادقين، قد جعل الملائكة ما نساوي واحد إلى مليون منهم كلهم يعبدون الله، لا يعرفون الكذب ولا الشرك ولا الباطل أبدا. عالم الملائكة نسبة إليه لا شيء، وإلا لا؟ كل واحد منا مع عشرة من الملائكة، فكيف ومع هذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو شاء الله لجعل الأمة كلها مسلمة، يبعث الرسول يؤمنون به ويمشون وراءه ويعبدون الله عز وجل، لكن ما شاء ذلك. لماذا؟ لأنه تعالى أوجد عالمين: عالم السعادة وهو الجنة دار الأبرار، وعالم الشقاء وهو النار دار الفجار، ووعد كل الجنة والنار من أن يملأها. فلما أوجد العالمين عالم الشقاء وعالم السعادة، أوجد عالم الجن وعالم الإنس وابتلاهم، أعطاهم العقول والفهوم، وتعرض عليهم دعوة الله، فمن استجاب وقبل دعوة الله ودخل في الإسلام كان من أهل الجنة، ومن استكبر وأعرض وأصر على الباطل والظلم والشرك والكفر جعله من أهل النار. فمن هنا اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا يجعلنا أمة واحدة، لا بد من التخالف، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مشرك هذا موحد، هذا بار هذا فاجر، هذا صادق هذا كاذب، للابتلاء. ولو شاء الله لكم أمة واحدة، أليس الله بقادر على ذلك؟ أقرب مثال: الملائكة بليارات الأعداد في الأرض والسماء، ما يعصي أحدهم ربه أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو شاء الله لجعل البشرية أولاد آدم والجن لجعلهم كلهم مؤمنين صالحين ربانيين، ما هناك باطل ولا منكر ولا شر أبدا ولا فساد. لكن اقتضت حكمة الله لأن ينزل الجنة أهلها والنار أهلها لا بد حينئذ من الامتحان والابتلاء، يعطيك عقلك بصيرتك بصرك وتعرض عليك دعوة الله وترفض إيثار للدنيا والشهوات والأطماع، والآخر يقبل على ما دعا الله إليه وإن جاء وإن مرض ولا يبالي أنه يريد الدار الآخرة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. دائما نقول من هو الذي يشاء الله هدايته منا؟ الذي يقع باب الله ويناديه يا رباه اغفر لي وارحمني تب علي واهديني ويصر على هذا، هذا يهديه الله عز وجل. والذي يعرض عن باب الله ولا يقف أمامه ولا يسأل الله هداية ولا يطلب منه مغفرة ولا رحمة هذا أعرض وإلا لا، هذا يضله الله. فالهداية لها سبب والضلالة لها سبب، ونحن قادرون على فعل السببين. فقوله تعالى ولكن الله يضل من يشاء هذا دليل على أنه ما جعلنا أمة واحدة بل جعلنا أمم مختلفة متفرقة. ولكن يضل من يشاء، من هم الذين يشاء الله هدايتهم؟ الذين يطلبون ذلك ويرغبون فيه وليحون على الله بالدعاء والسؤال ويهاجرون من بلد إلى بلد طالبين هداية الله، هؤلاء يهديهم الله لأنهم طالبون للهداية راغبون فيها. والذي ما يقول أحدا ما يقول يا رب اهديني اللهم اغفر لي اللهم ارحمني كيف يهديه كيف يغفر له ويرحمه وهو معرض. هذه الجملة معاشر المستمعين والمستمعات تأملوها، يقول تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على الإيمان والإسلام والصلاة، قاد وإلا لا، جعل الملائكة وإلا لا، ولكن أبى ذلك ما فعل. لماذا؟ يضل ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لا تقول إذا أنا ما أصلي ولا أصوم لأن الله ما أراد للهداية، كذبت قلت الباطل. الله أمرك ونهاك وتقول ما أمرني ولا نهاني، هذا كتابه هذا رسوله، والأمر بالإيمان كالأمر بالإسلام والإحسان. إذن يضل من يعرض عنه ولا يلتفت إليه ولا يسأله ولا يطرح بين يديه، هذا يستحق الإضلال، يضله الله عز وجل كما أضل بلايين البشر. أين الأمريكان واليابان والروس والصين؟ أمم أينهم في الإسلام؟ هم ضلال. من أضلهم؟ الله تعالى. لما أضلهم؟ لأنهم آبوا رفضوا أن يعبدوه أو يستقيموا على دينه. والمسلمون في أي مكان أقبلوا على الله ورضوا بهدايته وطالبوه بالهداية فهداهم، والكل يستقر في دار إما دار النعيم أو دار الجحيم. ثم قال تعالى ولا تسألن، وعزة الله وجلاله، لا تسألن عما، لا يسألن عما كانوا يعملون، لا تسألن عما كنتم تعملون. هذا السؤال عرفنا من القرآن الكريم أنهم في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، والبشرية كلها واقفة حفاة عراة غل ما فيهم مختتن، وهذا اليوم طويل. أخبر تعالى أن طوله 50,000 سنة. وقرأوا من سورة المعارج إذ قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. 50,000 سنة. وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فقراء المؤمنين هم أول من يدخل الجنة، وأن الأغنياء يتأخرون إلى ما بعد العصر. أما فقراء المسلمين الربانيين الصادقين أمثال أبي هريرة والحاضرين، هؤلاء يدخلون قبل الزوال، قبل نصف النهار، لأن الحسابات قليلة جدا. أما أرباب الأموال والملايين يحتاجون إلى وقت طويل. والسؤال من يسأل؟ يسأل الله وملائكته. أما العبد المؤمن يقف بين يدي الله ويسأله ربه تعالى وهو بين يديه، ويقول قد سترت عليك في الدنيا ذاك وأنا الآن أغفره لك. هذا أهل التوحيد الموحدون المؤمنون والمؤمنات الذين قافوا ذنبا من الذنوب وماتوا بدون توبة، هؤلاء يغفر الله لهم في عرصات القيامة. ولا تسألن عما كنتم تعملونه من الخير والشر الكل، ولكن السؤال عن الشر أعظم، به يستوجبون دخول النار. ولا تسألن عما كنتم تعملون. مرة ثانية أسمعكم قراءة الآيات وتأملوها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، كم أمر هذا؟ ثلاثة. فكروا، هل أديتم هذه الأوامر الثلاثة أو فيه نقص؟ الموحدون عدلوا بربهم؟ لا، بل عبدوا الله وحده. والذين يشركون في عبادته ما عدلوا، ظلموا وجاروا، ما أعطوا الله حقه كاملا. الإحسان، من هم أهل الإحسان؟ ما هم فقط الذين يداوون المريض ويحملون العاجز، ذاك إحسان عادي. الإحسان هو الذين يحسنون عبادة ربهم ويجودونها لتكون مزكية لنفوسهم مطهرة لها، وهذا يحتاج إلى العلم أولا ثم التطبيق، والتطبيق يحتاج إلى المراقبة. تعبد الله كأنك تراه، فإن عجزت فكأنه يراك، تعلم هذا في قلبك. هذه الثلاثة. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. من منا ما عرف الفحشاء؟ عرفنا وإلا لا؟ حتى الفحش القول منهي عنه، لكن الفحشاء الأصل الزنا واللواط والعياذ بالله والبخل بنص القرآن. والمنكر عرفنا كل ما أمر الله بتركه فعله منكر، كل ما أمر الله بفعله تركه منكر، أي ما ينكره الشرع ولا يقره ولا يقبله. والمؤمنون كالشرع لا يقبلون إلا الحق والمشروع، وينكرون الباطل والمبتدع. والبغي، البغي الظلم. فلا نظلم أولا ربنا بأن نشارك في عبادة غيره، إذ الظلم والعياذ بالله الشرك أفظع أنواع الظلم. ثم لا نظلم أنفسنا بأن نصب عليها أطنان الذنوب والآثام، نمزقها ونحولها إلى آنة وعفن، هذا ما ينبغي أبدا. لا بد وأن نزكي أنفسنا ونطهرها بهذه العبادات الشرعية. ما نبغي على أحد، لا بسلب ماله ولا بانتهاك عرضه ولا بكلمة نابية أن أقولها في وجهه يتألم لها ويحزن. يعظكم لعلكم تذكرون فتتعظون. وعظنا حقا بهذا، أمرنا ونهانا وإلا لا؟ الوعظ ما هو؟ الأمر والنهي. الأمر بما هو خير والنهي عما هو شر، ذلكم هو الوعظ. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذه من منا ما يفهم هذه؟ إذا عاهدت أولا إمام المسلمين وبايعته لا يحل الخروج عن طاعته أبدا ونقضه. ثانيا تعاهد أخاك على عمل ما، على فعل كذا، ما يجوز أن تخونه أبدا. ومن المعاهدات معاهداتنا لأزواجنا، ما عاهدت زوجته وأخذتها أن تشركها بمعروف أو تسرح بإحسان، فلا يحل أن تنقض عهدك معها أبدا بالطلاق وبغيره. المعاهدة مع التجار فيما بينهم كذلك، وهكذا نوفي بعهودنا ولا نقطعها ولا نخونها أبدا. زين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الأيمان بماذا توكد؟ بالله العظيم، بالله العظيم، والله، هذه التأكيدات. أولا معاشر المستمعين، لا نحلف بالله تعالى إلا من أجل تحقيق هدف. إذا أخونا ما يصدق كلام ما تطمئن النفس إليه نحلف له ليصدق، والله كذا، والله بالله تالله، هذه معفو عنها ولا يؤاخذ بها العبد. لكن الأيمان التي تتأكد، أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره لكان كذا وكذا، أو نعطيكم كذا وكذا، فتطمئن النفوس إليك وبعد ذلك تخونهم وتنقض عهدك. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هو الضامن. لما تحلف بالله أنا معناه أني وكلتك إلى الله، هو الذي أمرني أن نقبل كلامك باليمين اللي حلفت، ثقة في الله عز وجل، فالله وكلناه في هذا. إن الله يعلم ما تفعلون خيرا أو شرا، صغيرا أو كبيرا، كل أعمالنا بين يدي الله معلومة له. واعلموا أنه قد علمها قبل خلقنا وعملنا لها، قد علمها قبل أن نعملها، قبل أن نوجد نحن. نسيتم كتاب المقادير ولا لا؟ الإمام المبين، اللوح المحفوظ، كل الأعمال مدونة. والله يعلم ما، إن الله يفعل ما، يعلم ما تفعلون، هذه تجعل المؤمن ترتعد فرائصه ويجيل قلبه ويخاف إذا عصى الله عز وجل، لأن فيها التهديد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرباب أمة. هذه الحادثة عرفتموها، هذه المرأة ريطة بنت عمرو من مكة كانت تغزل طول النهار وفي المساء تقول هذا، والذي يسلم لله قلبه وجهه 20 سنة ثم يرتد، ناقض عهده وإلا لا؟ يستقيم على منهج الحق سنوات بعد ذلك ينقلب ويهبط إلى الزنا والربا والجرائم، ناقض عهده وإلا لا؟ ناقض عهده. وقوله تعالى إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يبلون يختبرنا، اختبرنا الآن في هذه الآية أولا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ثانيا بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، رابعا بالوفاء بالعهود. فقال تعالى إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ومن ثم يتم الجزاء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، نعم هو على ذلك قدير وإلا لا؟ لو شاء الله أن جعلنا أمة واحدة يقدر على ذلك، ولكن ما شاء. ما هي العلة؟ ما الحكمة؟ لأن الله أوجد عالمين، عالم شقاء وعالم سعادة. أين عالم السعادة؟ فوق، ما فيه من ارتاده ودخله جاء بالخبر إي والله رفع الله محمد صلى الله عليه وسلم إليه، والله لقد وطئ أرضه بقدمي الشريفتين ورأى الحور والقصور والعيون والنعيم. وعالم شقاء أسفل، غمض عينيك وانظر أسفل إلى أين تنتهي؟ إلى عالم الشقاء. فمن هنا ما جعلنا أمة واحدة على الإسلام أو أمة واحدة على الكفر، حاشاه تعالى أن يجعلنا أمة واحدة على الكفر، لأنه لا يريد، يريد الإيمان به وعبادته. لكن ما دامت القضية قضية جنة ونار، فالتكاليفنا للامتحان. الذين استجابوا لأمر الله واستقاموا على منهجه حتى ماتوا أسكنهم الفراديس العلا الجنة دار الأبرار، والذين أعرضوا وتكبروا وتجاهلوا وعصوا على الباطل والفحش والمنكر مأواهم كذلك المصير الأسود جهنم والعياذ بالله. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بينت لكم من هم الذين يهدي يشاء الله هدايتهم، من هم الذين يشاء الله هدايتهم منا؟ الجواب: الذين يطلبون الهداية من الله ويبكون بين يديه ويطرحون ساجدين راكعين سائلين طول حياتهم، هؤلاء هم الذين يشاء هدايتهم. من هم الذين لا يشاء ضلالهم يضلهم؟ المعرضون، المستكبرون، الكافرون، الذين عرفوا الإسلام وكفروا به، هؤلاء يهديهم ما يهديهم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولتسألن، هذه اللام لام القسم، والله لتسألن عما كنتم تعملون من خير وشر، والجزاء إما النعيم المقيم وإما العذاب الأليم. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه الآيات التي تدارسناها لها هدايات، سبع هدايات. هيا نتفكر فيما سمعنا. أولا، بيان أجمع آية للخير والشر في القرآن، وهي آية ما هي؟ ما ننسى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تسمعونها يوم الجمعة من الأئمة في الشرق والغرب. هذه الآية أجمع آية لماذا؟ للخير والشر، ثلاثة أوامر تستقيم بها، ثلاث نواهي تتركها يبقى لك استقامتك وطهرك. قال: أولا بيان أجمع آية للخير والشر في القرآن، وهي آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. ثانيا، وجوب العدل والإحسان وإعطاء ذوي القربى حقوقهم الواجبة من البر والصلة، من الخير والصلة الواجبة. من أين أخذنا هذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ثالثا، تحريم الزنا واللواط وكل قبيح اشتد قبحه من الفواحش الظاهرة والباطنة. من أين أخذنا هذا؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. مرة ثانية، تحريم الزنا واللواط وكل قبيح اشتد قبحه كالبخل كما قدمنا، من الفواحش الظاهرة والباطنة المخفية. لو أن شخصا الآن يكشف رأسه وجسده وضع السروال على فرجه ويدخل في المسجد، هذا المنظر فاحش وإلا فحش وقبح وإلا لا؟ فقبح. لو أن امرأة خرجت الآن لابسة الميني جيب وراس عاري والكلب وراها تقوده بسلسلة، ماذا تقولون فيها؟ فحش هذا وإلا أقبح فحش هذا. ثالثا، تحريم الزنا واللواط لعل بعض السامعين ما يعرفون اللواط. اللواط أن ينزو الذكر على الذكر، وهذا مما حرمه الله وأهلك أمة كاملة بسببه، ألا وهم قوم لوط عليه السلام. وأول ما حدث هذا اللواط في الجزيرة في البحرين بسبب عجميين، وجاء الأمر إلى عمر كيف نفعل بهم. حكم علي بأن نطلقهم من أعلى الجبل إلى الأرض ثم نرميهم بالحجارة، أي نفعل بهم كما فعل الله بقوم لوط. والأئمة مختلفون، منهم من يقول كحد الزنا يرجم فقط ويقتل. رابعا تحريم البغي. ما هو البغي؟ الظلم بجميع صوره وأشكاله، كل وضع شيء في غير موضع ظلم، أليس كذلك؟ فالظلم بجميع أنواعه محرم بهذه الكلمة الإلهية والبغي. خامسا وجوب الوفاء بالعهود وحرمة نقضها. وجوب الوفاء بالعهد وحرمة نقضها، سواء كان العهد لبيعة الإمام أو كان دون ذلك. من عاهدك على شيء يجب أن يوفيه، ولا يجوز النقض أبدا. من عاهد أخاه كافرا أو مؤمنا على شيء يجب أن يوفيه، والموفون بعهد إذا عاهدوا في الثناء عليهم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. لما سمى عهد الله؟ لأنه يحلف فيه بالله، أعاهدك والله أن لا أخونك أو أن لا أقصر في كذا وكذا. وجوب الوفاء بالعهود وحرمة نقضها، والنقض الحل ضد الإبرام. سادسا حرمة نقص الإيمان، حرمة نقض الإيمان، نقض الأيمان بعد توكيدها، حرمة نقض الأيمان بعد توكيدها. التوكيد هو أن تحلف وتقول والله والله والله، أو بالله بالله بالله. نقض هذه محرم بهذه الآيات. والحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يحلف على ترك شيء ثم يبدو أن فعله هو الخير فيكفر عن يمينه ويفعل ذلك الخير. مصطح الذي كان بن خالة أبي بكر لما شارك في اللغو والإفك، كان أبو بكر يطعمه ويسقيه يوميا في بيته، طرده وأبعده وحلف أن لا يدخل بيته بعد اليوم. فأنزل الله الآية الكريمة وآذن لهم في أن ينقضوا ما حلفوا عليه لأنه خير. فإن حلفت أنت قلت والله من الآن لا أعطي أحدا تمرا، ما توفي، انقض أحسن، انقض يمينك، ولكن كفر كفارة. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام أو عتق رقبة إن أمكن. نعم إيه نعم. الترتيب هو العتق ثم الإطعام ثم الصيام. من حلف بالله وأكد يمينه فيجب عليه أن لا ينقض يمينه ولا ينكث أبدا، إلا إذا حلف بالله وأكد يمينه على أن لا يفعل خيرا، في هذه الحال يجب أن يفعل الخير وينقض يمينه ويكفر عنها بعتق رقبة إن كانت، أو بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا حلف أن لا يفعل خيرا، فهل يبقى على يمينه؟ الجواب لا، بل ينقض يمينه ويكفر عنه. الترتيب هذا في سورة المائدة، فمن لم يستطع ثلاثة أيام، فمن لم يجد العتق ولا الطعام صيام ثلاثة أيام. ومعنى هذا الترتيب هو السليم الصحيح، العتق أولا، عاجز عنه مثل اليوم لا يوجد عبيد ولا رقاء يطعم 10 مساكين، عاجز عن الإطعام يصوم 3 أيام. سادسا، حرمة نقض الأيمان بعد توكيدها وتوطين النفس عليها لتخرج لغو اليمين. حرمة نقض الأيمان بعد توكيدها، كيف تحلف بالله وبعد ذلك تنقض يمينك؟ لا يحل أبدا ولا يجوز، إلا في حال واحدة، حلفت ألا تفعل خيرا، فهل توفي باليمين؟ أنقض اليمين وكف كفارة يمين، أو ما فهمتم هذه؟ أولا مأمورون أن نفي بعهودنا وأن نبر أيماننا، حلفت بالله على بصيرة لا أفعل كذا وأفعل، يجب أن نوفي ولا ننقض اليمين. مسألة واحدة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك تحلف بالله على ترك خير، على ترك معروف، ما تقول أنا حلفت، كفر عن يمينك وافعل. كما قلت لكم، الرجل الذي شارك في الإفك وهو عند أبي بكر الصديق، حلف أبو بكر لا يأكل طعامه بعد اليوم ولا يدخل بيته، قذف ابنته، فنزلت الآية فأعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه ويطعم مكان يطعمه. سابعا، من بايع أميرا أو عاهد أحدا يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض والنكث لمنافع دنيوية أبدا. من بايع أميرا أو عاهد أحدا من عامة الناس يجب عليه الوفاء ولا يجوز النقض أبدا، والنكث لا يجوز النقض ولا النكث لمنافع دنيوية. كما قدمت لكم، قبيلة تعاهد قبيلة تقف إلى جنبها، ثم تجد قبيلة أكثر مال ورجال، تنقض عهدها لتوالي قبيلة ثانية وتعاهدها. هذا الذي ذكر تعالى في الآية، أن تكون أمة هي أربع من أمة. أخيرا قلت سابعا، من بايع أميرا أو عاهد أحدا، هذا يتم حتى للمشاة المسافرين.